الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب المنافقين، باب في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: حتى ينفضوا. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير، وهي في قراءة عبد الله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة، وقال: كانوا رجالا أجمل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المنافقين، أي في ذكر صفات النفاق وعلاماته. وصفات النفاق والمنافقين يأتي ذكر لها في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعرفها أهل الإيمان لاتقائها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالنفاق خطره عظيم وضرره جسيم، والمسلم بحاجة إلى أن يعرف خطورة النفاق وعقوبة المنافقين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون حذرا في حياته من النفاق أو من شيء من صفات المنافقين. والنفاق كما بين أهل العلم نوعان: نفاق اعتقادي، وهو ناقل من الملة، وأهله هم من قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي، والضابط الذي يعرف به النفاق بنوعيه هو أن النفاق اختلاف الظاهر عن الباطن، فإذا كان هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن في الاعتقاد وأصل الديانة بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، كما في الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي أن باطنهم خلاف ذلك، في الظاهر يعلنون الشهادة وفي الباطن يبطنون الكفر بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني في الكفر لسنا على الإيمان، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا الاختلاف بين الظاهر والباطن الذي هو في الاعتقاد وأصل الديانة هذا كفر أكبر ناقل من الملة وموجب للخلود في النار، بل إن أهله في الدرك الأسفل من النار. وأما إذا كان الاختلاف بين الظاهر والباطن متعلق بالعمل لا بالاعتقاد فهذا هو النفاق الأصغر، فهذا هو النفاق الأصغر. مثلا يظهر أنه وفي وأنه سيفي لكنه يبطن عدم الوفاء، أو يظهر أنه صادق ويبطن الكذب، أو يظهر الوفاء بالوعد ويبطن خلاف ذلك. هذا اختلاف بين الظاهر والباطن وهذا نفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذا نفاق ومن صفات أهل النفاق، لكنه نفاق عملي وليس هو من النفاق الأكبر الناقل من الملة، لكنه خطر على الإنسان، خطر عظيم على الإنسان. وينبغي على المؤمن الناصح لنفسه أن يربأ بها عن أي شيء من أوصاف المنافقين وأعمالهم. قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وهذه كلها فيها اختلاف بين الظاهر والباطن، فيها اختلاف بين الظاهر والباطن، يظهر شيء ويخفي شيئا، لكن لما كان هذا الإظهار والإخفاء ليس متعلقا بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان وإنما متعلقا بالعمل كان نفاقا أصغر وليس من النفاق الأكبر، لكنه يبقى صاحبه في خطر، لأنه أصبح فيه شيء من صفات أهل النفاق. والمسلم الواجب عليه أن يربى بنفسه عن ذلك. أتى بهذه الآية جعلها عنوانا للترجمة، قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأورد في تفسير هذه الآيات وسبب نزولها، وهي آيات فاضحة للمنافقين وكاشفة لصفاتهم، مثلها تماما مثل ما جاء في سورة براءة، سورة التوبة. من أهل العلم من يسمي سورة التوبة الفاضحة، لأنها نزلت بفضح المنافقين. ولهذا تقرأ في سورة التوبة: ومنهم يأتي في مواضع، ويأتي والذين، وتذكر صفات لهم، فهي فاضحة للمنافقين وكاشفة لصفاتهم. وعندما يقرأ المسلم تلك الصفات التي هي من صفات أهل النفاق يقرأها ليحذر منها ويتقيها، وإذا وجد نفسه في عافية وسلامة منها فليحمد ربه الذي هداه وشرح صدره للخير وأنقذه من الشر والضلال. فإنه لا عافية ولا هداية إلا من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء والهداية بيده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. المشهور عند أهل المغازي والسير أن هذا كان في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة. فقال عبد الله ابن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال من حوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي من حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتركوه ويتركوا الدين الذي جاء به. كان في هذه الغزوة حصل شيء من الخصومة بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. ولما سمع عبد الله بن أبي بهذا الذي حصل قال كلمته هذه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى يترك الرسول ويترك الدين الذي جاء به. فسمع زيد بن أرقم هذه الكلمة من عبد الله مباشرة، سمعها منه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، حلف أنه ما فعل. وزيد سمع منه مباشرة، فقيل كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصبح يحلف اليمين ويجتهد في اليمين أنه ما قال ذلك، فقيل كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، يعني وجد ألم في نفسه من هذا الذي قالوه واتهموه به أنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فنزلت هذه الآية فاضحة وأيضا مؤيدة لهذا الخبر الذي نقله زيد بن أرقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى أنزل الله تصديقي، فنزلت هذه الآيات فيها تأييد وتصديق للذي نقله زيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول عبد الله ابن أبي. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، دعاهم ليستغفر لهم، وكان شأنهم كما قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفرهم لهم فلووا رؤوسهم. لووا رؤوسهم إباء واستكبارا وامتناعا، ومجيء عدم مجيئهم هو من الحكمة، لأنه نزل بعد ذلك: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر، لأن الفسق في القرآن يطلق ويراد به المعاصي: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويطلق ويراد به الكفر الأكبر، ويراد به الكفر الأكبر. قال فلووا رؤوسهم، وقوله كأنهم خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء في صفاتهم وقامتهم وقوتهم، لكن قلوبهم خراب تباب، لكن قلوبهم خراب تباب. أبي من قوله أيضا قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز هو أصحابه، ويعني بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى مدخل المدينة، على مدخل المدينة تلقاه ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وله مواقف عظيمة جدا. فتلقاه وأمسك بخطام ناقتي وقال: والله لا تنقلب، ما تدخل حتى تقر أنك أنت الذليل، حتى تقر أنك أنت الذليل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. وما أذن له حتى يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له. نعم.
قال رحمه الله: باب في إعراض المنافقين عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فقال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له.
قال: باب في إعراض المنافقين عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم في الآية: وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهذا الآن مثال لصدودهم وإعراضهم عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية، الثنية هي الطريق بين الجبلين، من يصعد الثنية، ثنية المرار، من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، ما حط عن بني إسرائيل أي الذنوب، قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطيئاتكم. فالمراد بقوله فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل أي الذنوب، ولهذا يأتي قال كلكم مغفور، مغفور له أي حطت عنهم الذنوب. فإذا قوله يحط عن ما حط عن بني إسرائيل أي الذنوب، ولهذا يأتي كل قال لهم كلكم مغفور له يعني حطت عنكم ذنوبكم. قال فكان أول من صعد خيلنا، خيل بني الخزرج، وهذا فيه مسارعتهم وسبقهم رضي الله عنهم وارضاهم، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا صاحب الجمل الأحمر. وهذا واحد من المنافقين، قيل إنه الجد بن قيس، فكان يبحث عن ناقة أو ضالة له مشغول بها، فأتوه وقالوا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى واستكبر مثل ما قال الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فقالوا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي يعني وأنشغل بالبحث عنها إلى أن أجدها أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. نعم.
قال رحمه الله: باب في ذكر المنافقين وعلامتهم. قال عن قيس بن عباد قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر وراه قال في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم.
قال: باب في ذكر المنافقين وعلامتهم. وأورد هذا الحديث أن قيس بن عباد قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب رضي الله عنه: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، لم يعهده إلى الناس كافة. ثم قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقب الإبرة. قال ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة. الدبيلة هذا معناه في اللغة خراج، يعني ودمل كبير يظهر في الجوف، وفي الغالب يقتل صاحبه، يقتل صاحبه. قال تكفيكهم الدبيلة، وفي رواية تكفتهم الدبيلة، تكفتهم أي في القبور وتجمعهم في القبور. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تكفتهم أي تضمهم ويكونون في بطنها. تكفيكهم الدبيلة أو تكفتهم الدبيلة. ثم ذكر في تتمة الحديث شرح لمعنى الدبيلة، قال سراج من النار يظهر في أكتافهم، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يعني يظهر من صدورهم، وهو راجع إلى المعنى الذي ذكر أنه يعني خراج أو دمل يعني كبير يظهر في الجوف ثم يكون قاتلا لصاحبه. وهذا معنى قوله حتى ينجم من صدورهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المنافقين ليلة العقبة وعددهم. قال عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمنا بما أراد القوم. وقد كان في حرة فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ.
قال: باب في المنافقين ليلة العقبة وعددهم. هنا العقبة وتأتي في الخبر، قال عن أبي الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة. المراد بالعقبة هنا ليست العقبة التي هي في منى والتي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة له ولدينه عليه الصلاة والسلام، ولكنها عقبة كانت في طريق تبوك. عقبة كانت في طريق تبوك، اجتمع فيها عدد من المنافقين وأخذوا يتشاورون ويتداولون بينهم في الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمه الله سبحانه وتعالى منهم ونجاه من مكرهم وكيدهم. فهذه هي المراد، العقبة المرادة هنا العقبة التي فيها في طريق تبوك، والتي اجتمع فيها جماعة من المنافقين وأخذوا يتشاورون في كيفية الغدر ويخططون للغدر بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي الطفيل: كان بين رجل من أهل العقبة. كان بين رجل من أهل العقبة يعني واحد من هؤلاء الذين كانوا مع في العقبة يتشاورون هذا التشاور، كان بينه وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، أي من مشادة وخصومة ونحو ذلك. فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له، يعني سكت، فقال له القوم أخبره إذا سألك، ما دام أن سألك أخبره. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3، يعني من 15 وعذر 3، بمعنى أنهم تابوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذرهم، وأنهم ما كانوا، يعني كانوا معهم ولكن ما كانوا عندهم خبر يعني في التخطيط أو مشاركة، فاعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، اعتذروا بهذا، وقد كان في حرة فمشى، قال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد، فلا يسبقني إليه أحد. أراد عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى الماء قبل الناس، لا يغترف منه وهو ماء قليل في قاع البئر، ليغترف منه شيئا قليلا ويتمضمض به ويمجه في البئر ويبارك الله سبحانه وتعالى بالبئر، فسبقوا ونزحوا الماء القليل الذي كان فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
قال: باب مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. العائرة المتحيرة المترددة، يعني تذهب إلى هذه الغنم ثم ترجع وتذهب إلى الجهة الأخرى، فهي متحيرة مترددة. قال هذا مثل للمنافق، للشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وهذه صفة أو هذا مثال موضح لصفة المنافق، موضح لصفة المنافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه حال المنافق، يصير إلى المسلمين بلفظه وظاهره، ويعود إلى المشركين باعتقاده، ويعود إلى المشركين باعتقاده وأنه معهم في عقيدتهم، فيصير إلى المسلمين باللفظ وإلى المشركين بالاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: باب بعث الريح الشديدة لموت المنافق. قال عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.
قال: باب بعث الريح الشديدة لموت المنافق. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، يعني لشدتها، ومعنى تدفنه تغيبه وتغطيه عن الناس. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق، يعني لهلاكه عقوبة له. ولما قدموا إلى المدينة فإذا منافق عظيم، أي من كبار المنافقين، قد مات. نعم.
قال رحمه الله: باب شدة عذاب المنافق يوم القيامة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم كاليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين، لرجلين حينئذ من أصحابه.
ثم قال: باب شدة عذاب المنافق يوم القيامة. وأورد هذه القصة عن سلمة بن الأكوع قال عدنا رضي الله عنه قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، أي مريضا، معه الحمى وفي حرارة المرض، الحمى التي أصابته. قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، يعني حرارة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين. يشير إلى رجلين مقفيين، أي ماشيين ومعطيين النبي صلى الله عليه وسلم أقفيتهما ظهورهما. فقال لرجلين حينئذ من أصحابه، حينئذ من أصحابه، قال من أصحابه، قال من أصحابه، ليس لي أنهم نالوا شرف الصحبة، ما لم يكونوا من أهل هذا الشرف، لا لأنهم نالوا شرف الصحبة، ولكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يقول الناس ماذا إن محمدا يقتل أصحابه، يعني هم مسلمين ومعنا، فيقال لهم أصحاب من هذه الناحية، لا أنهم نالوا ماذا شرف الصحبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في نبذ الأرض المنافق المرتد وتركه منبوذا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال: فرفعوه قالوا: هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأعجب به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا.
ثم ختم رحمه الله بهذا الباب في نبذ الأرض المنافق المرتد وتركه منبوذا. وذكر هذه القصة عن أنس رضي الله عنه في خبر رجل من بني النجار، وأنه قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، أي أنه ارتد عن الدين. قال: فرفعوه، يعني عظموا شأنه، وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأعجبوا به. هذا الرجل من اليقين أنه لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما تمكن الإيمان من قلبه، لأن من خالطت بشاشة الإيمان قلبه ما يرجع. من اليقين أنه لما تخالط بشاشة الإيمان قلبه وأيضا من الواضح أنه كان يعبد الله على حرف، ولهذا حصل له هذا الذي حصل. لكن من خالط الإيمان أو بشاشة الإيمان قلبه ما يرجع ولا يرتد. فهذا ذهب إلى النصارى وارتد عن الإسلام، فرفعوه وعظموا من شأنه وأعجبوا به، فما لبث يعني مدة طويلة عندهم حتى قسم الله عز وجل عنقه فيهم. فكانوا حفروا له لمواراته في الأرض، فكانت الأرض تنبذه على وجهها، تلفظه الأرض، وفعلوا ذلك مرارا، وكل مرة يجدون الأرض تلفظه وتخرجه وتنبذه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا على وجه الأرض. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب. والمسلم عندما يقرأ النفاق وصفات المنافقين يحمد الله على العافية ويسأل الله الثبات، ويتعوذ بالله من النفاق، يسأل الله أن يعيده من النفاق، وأيضا يخاف على نفسه. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. يتعوذ بالله ويسأل الله الثبات على الدين. كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في سير أعلام النبلاء، وقال الذهبي رحمه الله إسناده صحيح، عن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه، صحابي جليل، دخلت عليه في بيته وهو يصلي، فسمعته في آخر الصلاة يتعوذ بالله من النفاق. فسمعته في آخر الصلاة يتعوذ بالله من النفاق. فلما انصرف من صلاته قلت له: وما أنت والنفاق؟ وما شأنك والنفاق؟ يعني يقصد ماذا؟ أن مثلك بعيد عن النفاق. قال: ما أنت والنفاق؟ وما شأنك والنفاق؟ قال: دعنا عنك، من الذي يأمن البلاء؟ قال: دعنا عنك، من الذي يأمن البلاء؟ وإن الرجل لينقلب في ساعة، وإن الرجل لينقلب في ساعة. ولهذا يجب على المؤمن أن يكون خائفا. خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالحاصل أن المؤمن يكثر من التعوذ بالله من النفاق، وأيضا يجاهد نفسه على السلامة من صفات المنافقين، ولا يستهين بصفة يظنها هينة. فإن صفات الشر يجر بعضها إلى بعض ويولد بعضها بعضا، فإذا دخل في الكذب ربما جره الكذب إلى الخيانة، وربما الخيانة جرته إلى عدم الوفاء، وهكذا، والفجور في الخصومة، وهكذا يجر بعضها إلى بعض. لكن يجاهد نفسه على السلامة من النفاق ومن صفات المنافقين، ويكثر من التعوذ: نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: كتاب المنافقين، باب في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: حتى ينفضوا. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير، وهي في قراءة عبد الله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم. وقوله: كأنهم خشب مسندة، وقال: كانوا رجالا أجمل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المنافقين، أي في ذكر صفات النفاق وعلاماته. وصفات النفاق والمنافقين يأتي ذكر لها في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعرفها أهل الإيمان لاتقائها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالنفاق خطره عظيم وضرره جسيم، والمسلم بحاجة إلى أن يعرف خطورة النفاق وعقوبة المنافقين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون حذرا في حياته من النفاق أو من شيء من صفات المنافقين. والنفاق كما بين أهل العلم نوعان: نفاق اعتقادي وهو ناقل من الملة، وأهله هم من قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي، والضابط الذي يعرف به النفاق بنوعيه هو أن النفاق اختلاف الظاهر عن الباطن، فإذا كان هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن في الاعتقاد وأصل الديانة بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، كما في الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي أن باطنهم خلاف ذلك، في الظاهر يعلنون الشهادة وفي الباطن يبطنون الكفر بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام. ومثلها قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني في الكفر، لسنا على الإيمان، إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا الاختلاف بين الظاهر والباطن الذي هو في الاعتقاد وأصل الديانة هذا كفر أكبر، ناقل من الملة وموجب للخلود في النار، بل إن أهله في الدرك الأسفل من النار. وأما إذا كان الاختلاف بين الظاهر والباطن متعلق بالعمل لا بالاعتقاد، فهذا هو النفاق الأصغر، فهذا هو النفاق الأصغر. مثلا يظهر أنه وفي وأنه سيفي لكنه يبطن عدم الوفاء، أو يظهر أنه صادق ويبطن الكذب، أو يظهر الوفاء بالوعد ويبطن خلاف ذلك، هذا اختلاف بين الظاهر والباطن وهذا نفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا نفاق. ومن صفات أهل النفاق، لكنه نفاق عملي وليس هو من النفاق الأكبر الناقل من الملة، لكنه خطر على الإنسان، خطر عظيم على الإنسان، وينبغي على المؤمن الناصح لنفسه أن يربأ بها عن أي شيء من أوصاف المنافقين وأعمالهم. قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه كلها فيها اختلاف بين الظاهر والباطن، فيها اختلاف بين الظاهر والباطن، يظهر شيء ويخفي شيئا. لكن لما كان هذا الإظهار والإخفاء ليس متعلقا بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان، وإنما متعلقا بالعمل، كان نفاقا أصغر وليس من النفاق الأكبر، لكنه يبقى صاحبه في خطر، لأنه أصبح فيه شيء من صفات أهل النفاق. والمسلم الواجب عليه أن يربى بنفسه عن ذلك. أتى بهذه الآية جعلها عنوانا للترجمة، قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فأورد في تفسير هذه الآيات وسبب نزولها، وهي آيات فاضحة للمنافقين وكاشفة لصفاتهم، مثلها تماما مثل ما جاء في سورة براءة، سورة التوبة. من أهل العلم من يسمي سورة التوبة الفاضحة، لأنها نزلت بفضح المنافقين. ولهذا تقرأ في سورة التوبة: ومنهم يأتي في مواضع، ويأتي والذين، وتذكر صفات لهم، فهي فاضحة للمنافقين وكاشفة لصفاتهم. وعندما يقرأ المسلم تلك الصفات التي هي من صفات أهل النفاق يقرأها ليحذر منها ويتقيها، وإذا وجد نفسه في عافية وسلامة منها فليحمد ربه الذي هداه وشرح صدره للخير وأنقذه من الشر والضلال، فإنه لا عافية ولا هداية إلا من الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء والهداية بيده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. المشهور عند أهل المغازي والسير أن هذا كان في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله ابن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال من حوله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي من حول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتركوه ويترك الدين الذي جاء به. كان في هذه الغزوة حصل شيء من الخصومة بين مهاجري وأنصاري، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. ولما سمع عبد الله بن أبي بهذا الذي حصل قال كلمته هذه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي حتى يترك الرسول ويترك الدين الذي جاء به. فسمع زيد بن أرقم هذه الكلمة من عبد الله مباشرة، سمعها منه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، حلف أنه ما فعل، وزيد سمعها منه مباشرة. فقيل: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصبح يحلف اليمين ويجتهد في اليمين أنه ما قال ذلك. فقيل: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، يعني وجد ألم في نفسه من هذا الذي قالوه واتهموه به أنه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أنزل الله تصديقي: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فنزلت هذه الآية فاضحة وأيضا مؤيدة لهذا الخبر الذي نقله زيد بن أرقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أنزل الله تصديقي، فنزلت هذه الآيات فيها تأييد وتصديق للذي نقله زيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول عبد الله ابن أبي. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، وكان شأنهم كما قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم إباء واستكبارا وامتناعا، وعدم مجيئهم هو من الحكمة، لأنه نزل بعد ذلك: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر، لأن الفسق في القرآن يطلق ويراد به المعاصي: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ويطلق ويراد به الكفر الأكبر. ويراد به الكفر الأكبر. قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة. قال كانوا رجالا أجمل شيء في صفاتهم وقامتهم وقوتهم لكن قلوبهم خراب تباب. أبي من قوله أيضا قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز هو أصحابه، ويعني بالأذل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى مدخل المدينة تلقاه ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولهم مواقف عظيمة جدا. فتلقاه وأمسك بخطام ناقتي وقال والله لا تنقلب، ما تدخل حتى تقر أنك أنت الذليل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. وما أذن له حتى يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له. نعم.
قال رحمه الله: باب في إعراض المنافقين عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فقال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لئن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له.
قال: باب في إعراض المنافقين عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم في الآية: وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فهذا الآن مثال لصدودهم وإعراضهم عن استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية، الثنية هي الطريق بين الجبلين، من يصعد الثنية ثنية المرار، من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، ما حط عن بني إسرائيل أي الذنوب. قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطيئاتكم. فالمراد بقوله فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل أي الذنوب. ولهذا يأتي قال: كلكم مغفور له، أي حطت عنهم الذنوب. فإذا قوله يحط عن ما حط عن بني إسرائيل أي الذنوب، ولهذا يأتي قال لهم: كلكم مغفور له، يعني حطت عنكم ذنوبكم. قال: فكان أول من صعد خيلنا خيل بني الخزرج، وهذا فيه مسارعتهم وسبقهم رضي الله عنهم وارضاهم، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا صاحب الجمل الأحمر. وهذا واحد من المنافقين قيل إنه الجد بن قيس، فكان يبحث عن ناقة أو ضالة له مشغول بها، فأتوه وقالوا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى واستكبر مثل ما قال الله عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فقالوا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي، يعني وأنشغل بالبحث عنها إلى أن أجدها، أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. نعم.
قال رحمه الله: باب في ذكر المنافقين وعلامتهم. قال عن قيس بن عباد قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة، وقال غندر وراه قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم.
قال: باب في ذكر المنافقين وعلامتهم. وأورد هذا الحديث أن قيس بن عباد قال: قلت لعمار رضي الله عنه: أرأيت قتالكم أرأيا رأيتموه؟ فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب رضي الله عنه: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، لم يعهده إلى الناس كافة. ثم قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط ثقب الإبرة. قال: 8 منهم تكفيكهم الدبيلة. الدبيلة هذا معناه في اللغة خراج، يعني ودم الكبير يظهر في الجوف، وفي الغالب يقتل صاحبه. قال: تكفيكهم الدبيلة، وفي رواية تكفتهم الدبيلة، تكفتهم أي في القبور وتجمعهم في القبور. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تكفتهم أي تضمهم ويكونون في بطنها. تكفيكهم الدبيلة أو تكفتهم الدبيلة. ثم ذكر في تتمة الحديث شرح لمعنى الدبيلة، قال: سراج من النار يظهر في أكتافهم، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم، يعني يظهر من صدورهم، وهو راجع إلى المعنى الذي ذكر أنه يعني خراج أو دمل يعني كبير يظهر في الجوف ثم يكون قاتلا لصاحبه. وهذا معنى قوله حتى ينجم من صدورهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المنافقين ليلة العقبة وعددهم. قال عن أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة قال فقال له القوم أخبره إذ سألك قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ.
قال باب في المنافقين ليلة العقبة وعددهم. هنا العقبة وتأتي في الخبر قال عن أبي الطفيل قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة. المراد بالعقبة هنا ليست العقبة التي هي في منى والتي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة له ولدينه عليه الصلاة والسلام، ولكنها عقبة كانت في طريق تبوك. عقبة كانت في طريق تبوك اجتمع فيها عدد من المنافقين وأخذوا يتشاورون ويتداولون بينهم في الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمه الله سبحانه وتعالى منهم ونجاه من مكرهم وكيدهم. فهذه هي المراد العقبة المرادة هنا، العقبة التي فيها في طريق تبوك التي اجتمع فيها جماعة من المنافقين وأخذوا يتشاورون في كيفية الغدر ويخططون للغدر بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي الطفيل كان بين رجل من أهل العقبة، كان بين رجل من أهل العقبة يعني واحد من هؤلاء الذين كانوا مع في العقبة يتشاورون هذا التشاور، كان بينه وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس أي من مشادة وخصومة ونحو ذلك، فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة كم كان أصحاب العقبة. قال فقال له يعني سكت فقال له القوم أخبره إذ سألك ما دام أن سألك أخبره. قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعذر 3 يعني من 15 وعذر 3 بمعنى أنهم تابوا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذرهم، وأنهم ما كانوا يعني كانوا معهم ولكن ما كانوا عندهم خبر يعني في التخطيط أو مشاركة، فاعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم وعذرهم. قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، اعتذروا بهذا. وقد كان في حرة فمشى قال إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد فلا يسبقني إليه أحد، أراد عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى الماء قبل الناس لا يغترف منه وهو ماء قليل في قاع البئر ليغترف منه شيئا قليلا ويتمضمض به ويمجه في البئر ويبارك الله سبحانه وتعالى بالبئر. فسبقوا ونزحوا الماء القليل الذي كان فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة.
قال: باب مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. العائرة المتحيرة المترددة، يعني تذهب إلى هذه الغنم ثم ترجع وتذهب إلى الجهة الأخرى، فهي متحيرة مترددة. قال: هذا مثل للمنافق، للشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وهذه صفة أو هذا مثال موضح لصفة المنافق، موضح لصفة المنافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذه حال المنافق، يصير إلى المسلمين بلفظه وظاهره، ويعود إلى المشركين باعتقاده، ويعود إلى المشركين باعتقاده وأنه معهم في عقيدتهم، فيصير إلى المسلمين باللفظ وإلى المشركين بالاعتقاد. نعم.
قال رحمه الله: باب بعث الريح الشديدة لموت المنافق. قال عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.
قال: باب بعث الريح الشديدة لموت المنافق. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب، يعني لشدتها، ومعنى تدفنه تغيبه وتغطيه عن الناس. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق، يعني لهلاكه عقوبة له. ولما قدموا إلى المدينة فإذا منافق عظيم، أي من كبار المنافقين، قد مات. نعم.
قال رحمه الله: باب شدة عذاب المنافق يوم القيامة. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم كاليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه.
ثم قال: باب شدة عذاب المنافق يوم القيامة. وأورد هذه القصة عن سلمة بن الأكوع قال: عدنا رضي الله عنه قال: عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، أي مريضا، معه الحمى وفي حرارة المرض، الحمى التي أصابته. قال: فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، يعني حرارة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين. يشير إلى رجلين مقفيين أي ماشيين ومعطيين النبي صلى الله عليه وسلم أقفيتهما ظهورهما، فقال لرجلين حينئذ من أصحابه، حينئذ من أصحابه، قال من أصحابه، قال من أصحابه، ليس لأنهم نالوا شرف الصحبة، ما لم يكونوا من أهل هذا الشرف، لا لأنهم نالوا شرف الصحبة، ولكن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول الناس ماذا إن محمدا يقتل أصحابه، يعني هم مسلمين ومعنا، فيقال لهم أصحاب من هذه الناحية، لا أنهم نالوا ماذا شرف الصحبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في نبذ الأرض المنافق المرتد وتركه منبوذا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه قالوا: هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجب به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا.
ثم ختم رحمه الله بهذا الباب في نبذ الأرض المنافق المرتد وتركه منبوذا، وذكر هذه القصة عن أنس رضي الله عنه في خبر رجل من بني النجار، وأنه قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، أي أنه ارتد عن الدين. قال فرفعوه يعني عظموا شأنه، وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به. هذا الرجل من اليقين أنه لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ما تمكن الإيمان من قلبه، لأن من خالطت بشاشة الإيمان قلبه ما يرجع، من اليقين أنه لما تخالط بشاشة الإيمان قلبه. وأيضا من الواضح أنه كان يعبد الله على حرف، ولهذا حصل له هذا الذي حصل، لكن من خالط الإيمان أو بشاشة الإيمان قلبه ما يرجع ولا يرتد. فهذا ذهب إلى النصارى وارتد عن الإسلام، فرفعوه وعظموا من شأنه وأعجبوا به، فما لبث يعني مدة طويلة عندهم حتى قسم الله عز وجل عنقه فيهم، فكانوا حفروا له لمواراته في الأرض، فكانت الأرض تنبذه على وجهها، تلفظه الأرض، وفعلوا ذلك مرارا، وكل مرة يجدون الأرض تلفظه وتخرجه وتنبذه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا على وجه الأرض. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب. والمسلم عندما يقرأ النفاق وصفات المنافقين يحمد الله على العافية ويسأل الله الثبات، ويتعوذ بالله من النفاق، يسأل الله أن يعيده من النفاق، وأيضا يخاف على نفسه. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، فيتعوذ بالله يسأل الله الثبات على الدين، كان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في سير أعلام النبلاء، وقال الذهبي رحمه الله إسناده صحيح، عن جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه، صحابي جليل، دخلت عليه في بيته وهو يصلي، فسمعته في آخر الصلاة يتعوذ بالله من النفاق، فلما انصرف من صلاته قلت له: وما أنت والنفاق، وما شأنك والنفاق؟ يعني يقصد ماذا؟ أن مثلك بعيد عن النفاق. قال: ما أنت والنفاق، وما شأنك والنفاق؟ قال: دعنا عنك، من الذي يأمن البلاء؟ قال: دعنا عنك، من الذي يأمن البلاء؟ وإن الرجل لينقلب في ساعة، ولهذا يجب على المؤمن أن يكون خائفا. خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالحاصل أن المؤمن يكثر من التعوذ بالله من النفاق، وأيضا يجاهد نفسه على السلامة من صفات المنافقين، ولا يستهين بصفة يظنها هينة، فإن صفات الشر يجر بعضها إلى بعض ويولد بعضها بعضا، فإذا دخل في الكذب ربما جره الكذب إلى الخيانة، وربما الخيانة جرته إلى عدم الوفاء، وهكذا، والفجور في الخصومة، وهكذا يجر بعضها إلى بعض، لكن يجاهد نفسه على السلامة من النفاق ومن صفات المنافقين، ويكثر من التعوذ: نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق. اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.